بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني بارك الله في الجميع، الأسئلة كثيرة، وأرجع وأؤكد على شروط الإجابة على الأسئلة. أولا، أن يذكر المرسل الاسم أو الكنية. ثانيا، أن يذكر البلد. ثالثا، أن يكون السؤال واحد فقط، وأن يختصر السؤال، وأن يصبر وينتظر، لأن الأسئلة كثيرة ونحن نجيب بالتسلسل بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم عبد الله من اليمن تقول: أحيانا يا شيخ يكون في شعري حنة أو خلطة، ويجي وقت الصلاة وما أقدر أغسله، كيف أمسح على شعري؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحنة على رأسها فلا حرج عليها أن تمسح وقت الوضوء من أعلى الشعر، تمسحين من أعلى الشعر حتى لو كان عليه حنة أو خلطة. وإذا كنت يعني متوضئة وضعت الحنة ثم لبست الخمار على رأسك، ما في بأس أنك تمسحين على الخمار من أعلى، في الراجح من قول أهل العلم. الأخ محمد خلف مقيم في دبي يقول: بالنسبة لوقت الصلوات الظهر والعصر، هل يدخل بسماع الأذان من المسجد أم نكتفي بالتطبيق اللي موجود في المحمول أو القنوات أو الإذاعات؟ وهل يجب، وهل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ محمد خلف بارك الله فيك مقيم في دبي، بالنسبة لوقت أوقات الصلوات، طبعا الصلوات لها أوقات، ودخول الوقت لابد أن يكون بالنص الشرعي، ولذلك تعتمد المسجد بارك الله فيك. إلا إذا جربت أنت مثلا التطبيق الموجود في المحمول، أو مثلا الإذاعة أو التلفزيون اللي عندك فعلا ينقل نقل صحيح، وجربت هذا وما أخطأ، ما في بأس أنك تعتمد عليه. ولذلك الوقت يدخل بالأذان، أذان الأصل الأذان المسجد ما دمت تسمع، وإذا كنت ما تسمع تجرب التطبيق وتحاول أن تقارن بينه وبين التقويم الموجود اللي يوزعون دائرات الشؤون الإسلامية. وأما ما يتعلق بالاستحمام، أخي الفاضل، الاستحمام لا يقوم مقام الوضوء، لأن الاستحمام على نوعين. فإذا قلنا الاستحمام العادة، هذا ما يقوم مقام الوضوء، لابد أن تتوضأ. وإذا قلنا استحمام العبادة مثل غسل الجمعة، هذا لابد أن تتوضأ حتى تصلي، ما تكتفي به. أما إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة للرجل والمرأة، غسل الحيض والنفاس للمرأة، فتكتفي به. ولكن لو أتى الإنسان اللي عليه غسل واجب بالوضوء وتوضأ قبله، فهو أفضل وأولى. محمد من البحرين يقول: أنا نذر أني إن حصل هذا الشيء بصوم 100 يوم، وحصل هذا الشيء والحمد لله، لكن لم أصوم إلى الآن، هل يجوز إذا دخل 6 شوال أو 10 ذي الحجة أو شيء من الأيام هذه ممكن أصوم فيها؟ محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لك أنت نذرت نذرا، وقد تحقق الشيء الذي سألت الله عز وجل أن يحققه لك، فالواجب عليك أن توفي بالنذر وأن تسارع إلى الوفاء بالنذر، لأنه أمر ما وجب عليك أصلا بأصل الشرع، إنما أنت الذي أوجبت على نفسك. وقضية أنك تصوم في 6 شوال و9 ذي الحجة ما في بأس، أهم شيء أنك تنوي النذر، يعني تتسحر من الليل. ولأن عندنا قاعدة أن كل صوم واجب تجب فيه النية من الليل، تجب فيه النية من الليل. وأنا لما قلت لك تتسحر لغرض أنك تنوي، لكن لو نويت من دون ما تتسحر ما في بأس، والسحور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بركة حتى لو كان يعني جرعة ماء فيكفيك هذا، لكن عموما تنوي من الليل وتصوم. لو أحببت أنك تصوم النذر في الأيام مثلا 9 ذي الحجة أو 6 شوال يعني القادم، أو مثلا عرفة أو عاشورة، ما في بأس ولله الحمد، بشرط أنك تنوي النذر أولا، وإن شاء الله يكتب لك أجر صيام صيام يعني النذر مع هذا اليوم. أم حذيفة من سلطنة عمان. أم حذيفة بارك الله فيك، تعرفين أنا شرطي في البرنامج أن السؤال ما يكون طويل، أنت ما شاء الله لست السؤال طويل جدا. عموما أم حذيفة تشكو حالتها مع أسرة وأهل زوجها، وخلاصة السؤال للأخت أم حذيفة تقول الآن البيت باسم زوجي وأم زوجي وأخوات زوجي يعني يتسلطون علي بألسنتهم ويؤذوني، هل الآن لو خرجت أنا وزوجي أو أولادي أكون آثمة؟ هل لو زوج أهل زوجي هم اللي خرجوا أكون آثمة فيما لو إذا طلبت هذا الشيء؟ يا أم حذيفة بارك الله فيك، يعني باختصار لا، أهل زوجك يبقون في البيت، وقولي لزوجك ما دام أنك متأذية وغير مرتاحة، وأيضا ما تستطيعين تربية أولادك وتعانين معاناة شديدة ومتسلطين عليك، من حقك أنك تطلبين بيت مستقل. وما دام أن زوجك كما ذكرتي بار بوالديه ويحترم أهله وكذا، أبد يقول لهم أنتم في بيتي والله يحييكم وهذا بيتكم، إحنا اللي نطلع وأنتم اللي تبقون، برا بوالديه، ويختار يستأجر لك شقة مثلا أو بيت قريب من أهله، والحمد لله هذا حل من الحلول. يعني ما في داعي أننا نعقد الأمور، ما يمكن للإنسان أن يعيش طوال دهره في معارك مع أرحامه ومع أهل زوجها مثلا، وفي مشاكل وفي يعني مو معقول، لابد من حل. الحل أنك تطلعين، ما في شيء، قول لزوجك والحمد لله هذا ليس فيه عقوق ولا قطيعة رحم. يعني بعض الناس الآن يحمل مثل هذا السيف قطيعة الرحم ويحاول أنه يتسلط على عياله. طيب هو موجود بينكم الآن، أنتم تقطعون الرحم، وجود الولد وزوجته عندكم أنتم تسببتوا بقطيعة الرحم بسبب هذه المشاكل. يعني الآن بعض الأمهات الله يهدينا وإياهم تعتبر زوجة الابن مثل خدامة مثل عاملة، تامر وتنهى عليها. طيب ما خالفة إذا قام بعملها، لكن مو بالطريقة هذه، هذه بنت أوادم وبنت ناس، وأنت رحتي خطبتيها وأنت قلت لأمها إن شاء الله مثل بنتي وأحسن من بنتي وبتعيش معززة مكرمة، بعد ما دخل ابنك عليها أصبحت جارية، أصبحت أمة، أصبحت خادمة. والله بعض الأمهات مثل ما يخبروني أن تتعامل مع الخادمة أفضل من معاملتها مع زوجة ابنها. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، هذه بنت ناس، هذه بنت حلال، هذه جبتوها من أهلها على أساس أنها معززة مكرمة، ليش تهنونها بالطريقة هذه؟ هل عملت شيء تستحق أنكم تعاقبونها بالطريقة هذه؟ ولذلك يا أخوان الخروج من البيت أحيانا حل من الحلول. كثير من الناس كان متخوف، لما طلع من البيت واستقل والله إن الرحم عادت أقوى من السابق، وعادت المياه إلى مجاريه، وصاروا مثل ما يقول سمن على عسل، سمن على عسل صار، والله مبارك. فيا أخت الفاضلة انصحي زوجك، قولي له هذا حل شرعي ولله الحمد، لك الحق الكامل في هذا. آمنة من سوريا تقول يا شيخ أنا وقت ما صحيت من النوم وجدت حنة على يدي، ما حكم هذا الشيء؟ هل هذا فعل الجن؟ يا آمنة بارك الله فيك، أنا تحدثت عن هذه المسألة كثيرا وبينت بأن وجود حنة في يد بعض النساء لما يستيقظنا هو لابد أن يكون له تفسير. التفسير الأول أن تكون هي تحنت ونسيت. التفسير الثاني أن يكون بعض النساء عندها لما يخرج هناك خروج العقل عن بؤرة الشعور، بحيث أن تتحرك وهي نائمة وهي كذا، فتضع في يدها وتنسى أو ما تكون بوعيها الكامل، هذا أحد الأمور. وفي ناس يستيقظون في المنام ويمشون وممكن يطلع وكذا ولا يدري، لأنه سبحان الله العظيم هذه حالة موجودة عند بعض الناس. في حال ثالث أن يكون هناك شخص حناها وهي نائمة وما تدري، وضع لها حنة إما بقصد أو بغير قصد وصحت وإذا الحنة في يدها. في أمر آخر هو مرض، أحيانا مرض قد يكون هناك هرمونات معينة، قد يكون هناك إفرازات، قد يكون هناك آثار وأعراض لمرض موجود يظهر
شيء في الجلد أو في منطقة الكف كأنه حنه قطعة دم أو يعني شعيرات دموية أو شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر قد يكون فعل الجن، لكن ما أدري والله، قد يكون أن الجن يتسلطون حتى يعني يخدعون الإنسان ويعتقد لما يصحى بأنه والله هو ولي من أولياء الله، ثم يبدأ والعياذ بالله يدخل عليه الشيطان فيصيبه بالعجب ويبدأ يترك الصلاة أو يتساءل في الصلاة أو يتساءل في ذكر الله، ويعتقد بأنه هو، بعض العوام يقول لك يعني أصبح في مرحلة ما يحتاج فيها إلى التكاليف. فيا أخت الفاضل، الواحد يلتهي عن هذا وينصرف عن هذا. وأنا قرأت في هذه المسألة بأن هذه سبحان الله أعراض جانبية لأشياء وتفاعلات في الجسم، تفاعلات في الجسم. بارك الله فيك. عبد الرحمن من موريتانيا يقول: أبوه قبل وفاته مكث عدة سنوات وهو ضعيف على الفراش، لا يستطيع الوقوف والجلوس، وذاكرته تذهب عنه أغلب الأحيان، لا يتذكر الصلاة عندما نذكره، وكذلك الصيام لا يقدر. هل نطعم عنه ما لم يقدر على صيامه في حياته، علما بأنها فترة طويلة تقريبا إلى 6 سنوات؟ ويقول بأن والدته توفيت يوم 16 من رمضان الماضي، وكانت في تلك الفترة أيضا في المستشفى، هل نطعم عنها أم لا؟ عبد الرحمن، رحم الله والديك وأسكنهم فسيح جناته. بالنسبة للوالد، نعم تطعمون عنه في السنوات التي ما كان قادرا على الصيام وهو بوعيه وبعقله، يعني عقله موجود، حتى لو يذهب قليل ويعود، نعم تطعمون عنه السنوات الست الماضية كلها، لأنه أصبح عاجزا عن الصيام، والعاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. بارك الله فيك. أما الوالدة فإن كانت توفيت في رمضان وكانت مريضة ولم تصم، ما عليها شيء ولا عليكم شيء. لماذا؟ لأن ما تمكنت من قضية القضاء بعد رمضان، وإنما توفيت في أثناء رمضان. بارك الله فيك. أميمة من ألمانيا تقول: هل يجوز أعطي زكاتي لجدتي لأنها مريضة بالزهايمر والقلب وتحتاج إلى الأدوية؟ أميمة بارك الله فيك، بالنسبة للراجح من قول أهل العلم أن نفقة الأم وإن علت على الأولاد إن كانوا فقراء، كذلك نفقة الوالد وإن علا على الأولاد، لأن الله تعالى سمى الجد أبا، قال: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة لجدتك يجب عليكم أن تنفقوا عليها، الواجب على والدتك أو على والدك مثلا إذا كانت الجدة من جهة الوالد، أو من جهة الوالد على الوالد، من جهة الوالدة على الوالدة. طيب، ما عند الوالد والوالدة شيء، أو ميتين مثلا وجدتك باقية، أنتم يا الأولاد لأنكم ترثونها، ولذلك يجب نفقتها عليكم، وعلى هذا ما تعطينها من الزكاة. بارك الله فيك يا أميمة. سكينة من أمريكا تقول: سمعت أن الشراء عبر الإنترنت حرام، ولا بحيث أنه لا يوجد تقابل، زوج اشترى لي هدية اكسسوار ذهب من الإنترنت، هل هو جائز أن ألبسه أم حرام؟ يا سكينة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي الشراء، إذا كان تقصدين اشترى ذهبا أو فضة وحاسب في نفس اللحظة عن طريق البطاقة مثلا، بحيث أنه دخل الحساب في حساب صاحب المحل، هذا قبض شرعي ما فيها شيء، سمى قبض حكمي وليس حقيقي، قبض حكمي ما فيها شيء. أما إذا كان لا، هو اشترى ولم يحصل القبض وإنما أتاه بعد فترة، لا ما يجوز هذا هذه الطريقة لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. فهنا لا بد من القبض. واضح أن زوجك يجهل هذا الحكم. عموما بالنسبة لك يجوز أن تستعملي هذه الإكسسوارات من الذهب، يجوز لك ولله الحمد، وخبري زوجك بأنه يتعلم مثل هذه الأحكام الشرعية ولا يعود لمثل هذا أبدا، وإنما يتفقه في دين الله. أما بقية الأشياء غير الذهب والفضة ما في شيء، يشتري لك شنطة، يشتري لك جواهر، يشتري لك ألماس مثلا، ها هذا يجوز حتى لو كان من دون تقابض، يجوز حتى لو جاء قال أرسله لك بعد فترة. أما الذهب والفضة فهذا خاص فيهما. بارك الله فيك. أم نبيل من موريتانيا تقول هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب ضعف المستوى المادي؟ أم نبيل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كثرة الولادة، قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. فالإنجاب هذا من الأمور التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، الإنجاب هذا المولود إذا جاء رزقه معه، رزقه ليس عليك ولا على أبيه، وإنما إذا نفخت فيه الروح في بطن أمه يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فالرزق مكتوب. مسألة أخرى، كثير من الناس مستواهم المادي ضعيف، لما سبحان الله العظيم أنجبوا رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الرزق من كل مكان، وربما يكون الرزق من طريق هذا الولد. فيا أخت الفاضلة ما ينبغي لك أن تعتمدي على مثل هذه الشائعات والأقوال، يعني الأولاد الآن أنتم في مستواكم المعيشي تستطيعون ولله الحمد عندكم يعني ترعون الطفل، وليس بالضرورة أن يعيش الطفل عيشة أولاد الأغنياء، على مستواكم المعيشي والمادي بارك الله فيكم، ما تدرين لعل هذا الولد يكون سبب من أسباب فتح أبواب الرزق عليك وعلى زوجك، فاحرصي على الإنجاب. أنا لا أنصحك بترك الإنجاب. وقد جاء رجل إلى بعض العلماء يشتكي له كثرة الولد، يقول مصاريفهم كثيرة وأشياءهم كثيرة، فقال له اللي رزقه على غير الله جبه لي، قال كلهم رزقهم على الله، قال إذن ماذا؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أم ناصر من ألمانيا تقول أنا وأختي يعني نعيش مع بعض 15 سنة وأزواجنا إخوة والبيت ملك، نملك الأرض، وبعد زوجي تقول زوجي يصرف على بيت أخوه، صار لنا 10 سنوات نحن برا البلد، زوج أختي هو تزوج المرأة الثانية وعايش في بيتنا، أنا الحين أطالب بحقي من زوجي أنه يطلب من أخوه حق الأرض والمبلغ، هل يحق لي ذلك؟ كأن تقول هي تقول أنا وأختي عايشين مع بعض، هي كاتبة مع بعد، يعني أظنها تقول مع بعض شيء 15 سنة. أختي أم ناصر بارك الله فيك، يعني أولا إذا كان الأرض والبيت لك أنت ولأختك، نعم لكم الحق الكامل، لكم الحق الكامل، هذه أرضكم وبيتكم، إما أن يدفع أجار وإما أن يخرج وإما أن تتبرع له بالبقاء. أما وقد تزوج الثانية أكيد بأنك أنت غير راضية وأختك غير راضية اللي هي زوجته، فلك الحق الطالبين بهذا. أما إذا كان لا الأرض والبيت لزوجك ملك لزوجك وهذا أخوه، ما لك حق تدخلين يا أم ناصر، كون والله أخوه تزوج على زوجته اللي أختك أنت تزعلين تقول لا طلع برا ولا يدفع، لا ما لك حق، هذا بينه وبين أخوه، بينه وبين أخوه، هذا خطأ كبير وخطأ قاتل يمكن يأثر على مسيرة حياتكم. ولذلك يا أختي أم ناصر إذا كانت الأرض والبيت باسمكم وملك لكم، نعم لكم الحق، إما أن تسامحون وتعفون تقول خلاص اسكن، وإما أن تطربون أجار، وإما أن تقول له شوف بيت آخر يطلع من البيت ويطلع من الأرض، تقولي لا والله هذا البيت ملك لأخي الملك لزوجك، والأرض والبيت ملك لزوجك، نحن غضبنا وزعلنا ليش يتزوج لازم يطلع، لا غلط، ما لكم حق في هذا يا أم ناصر، وسؤالك عام ما هو بواضح، ولذلك أنا أعطيتك الجوابين بارك الله فيك. أم حمد من الإمارات تقول يعني سمعتك تقول بأن الشراء عن طريق الأونلاين للذهب والفضة، هل تقصد فقط الذهب والفضة ولا حتى الأجهزة والأغراض الثانية؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، يمكن سمعتيني قبل قليل أجبت على الأخت اللي من أمريكا، لا هو الذهب والفضة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها مثلا بمثل. أما شخص الآن يبغى يشتري مثلا ثلاجة، يبغى يشتري أي جهاز كهربائي، ها ودفع فلوسه ليس شرطا أن يقبض حاليا، لو على حسب ما يتفقان يجيبه بكرة، يجيبه في الليل، يجيبه بعد شهر، ما في بأس، ما له علاقة. المسألة مسألة الذهب والفضة بشكل خاص يا أم محمد بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: أنا يمني مقيم في السعودية مع أولادي، ولي إخوة وأخوات في اليمن لا يسألون عني إلا إذا أحد منهم يبغى مبلغ من المال، يقوم بإرسال رسالة يقول فيها نبغى فلوس وعندنا ظرف، ولا يذكر فيها حتى كيف حالك، وإذا حولت المبلغ واستلم يقول لا يعني نفسه بإرسال رسالة إن استلم المبلغ، وكلهم على هذا الحال. يقول أنا أزعل على هذا التصرف، ويقول يعني هل لو مثلا يقول حتى لو سافرت مثلا اليمن ونزلت في بيتي لا أحد يضيفني منهم ولا مرة، وهم قصرين معي. يقول أنا أزعل أحيانا وأخشى أني أنفق مالي وأحرم الأجر بسبب زعلي. أبو محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، أولا احمد الله كثيرا واشكر الله عظيما إن جعل يدك يد عليا ويد هؤلاء يد سفلى، هذا نعمة من نعم الله عليك. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وجاء في الحديث اليد العليا المنفقة، هذه نعمة من نعم الله. أمر ثاني، الحمد لله اللي جعلهم يحتاجون لك ولا تحتاج إليهم، هذه نعمة من نعم الله، هذه أليست نعمة؟ لو عكست الأمر يا أخوي أبو محمد، لو عكست الأمر صرت أنت المحتاج ستكون في يعني تتذلل. شوف إخوانك كيف الآن يطربون وكذا، فأحمد الله، شوف نعم الله عليك. النعمة الثانية أن الله عز وجل رزق الصبر وما جرحت مشاعرهم وتركتهم على ما هم عليه، تركتهم على ما هم عليه، فالزعل هذا ما له قيمة. لا تزعل يا أخي الفاضل، فإذا استشعرت عظيم نعم الله عز وجل عليك اللي الله عز وجل أغناك وأمنك وجعل يدك عليا وأيضا جعل الناس يحتاجون إليك وأنت لا تحتاج إلى أحد، بربك أليست نعم هذه؟ والله نعم، والله إن الحال اللي يسوونه أخوانك هذول ها وخواتك أن تتقزم أمام هذا الإيمان وأمام هذا الفضل من الله عز وجل. أنا ما أقول والله اللي يسوونه صح، لا والله غلط ويزعل، اللي يسوونه يزعل، نحن بشر، لكن لما نتذكر نعم الله ونتذكر عفو الله عز وجل نعفو ونصفح ونتسامى بأخلاقنا ولله الحمد والمنة. ولذلك يا أخي الفاضل هم اللي يفعلون غلط وقطيعة رحم والعياذ بالله، وهؤلاء فيهم أنانية وفيهم لؤم، هذا اللي 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 ما يسأل عن أخوه عن أخيه ولا يسلم عليه إلا إذا احتاج إليه يقول ارسل لي، ومع ذلك ما يقول كيف حالك، وإذا زارهم ورجع لهم هناك في بلدهم ما حد يقول تفضل، أعوذ بالله، كأن والله يعني ماتت المشاعر وكان هذا مفروض عليه، لا غير مفروض عليك. ولذلك يا أخي الفاضل يمكن أنصحك نصيحة لعل يعني بنية أنك تصلحهم، لأن اللي قاعدين يسوونه غلط، وما عدم وجود من ينبههم استمرأوا هذا الغلط حتى أصبح عندهم بأنه شيء طبيعي. فإذا أردت أنك تنبههم، لأن بعض الناس ما يصلح معه إلا أنك تصعق صعقة تقول ما عندي شيء، خلاص تقول ما عندي شيء، فإذا قالوا لك ليش وكذا وكذا أقول يعني ما يعني أنا ما استفدت منكم ولا بكلمة طيبة، وأجي في لما أزوركم ما حد يقول كيف حالك كيف أمورك تفضل عندنا، ليش أنا أجنبي عنكم مثلا؟ فأقول سامحوني أنا اللي بيعطيكم إياه بعطيه فقراء ومساكين أولى منكم. فهنا يبدأ يمكن توقظ فيهم هذا الإحساس الذي مات والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لكن يا أخي الفاضل خلي نيتك لله وإن شاء الله صدقتك ما تبطل، لكن هذا ما يمنع، وأنا أعرض عليك عرض وليس ولا ألزمك فيه، قد تقول لا أنا أعرف إخواني الناس مثلا ما يهمهم هذا الشيء ها، فممكن تترك هذا الأمر، لكن تقول والله لا ممكن أني أوقظ إحساسهم وأخضهم وأحسسهم بأنهم على غلط، ممكن تفعل مثل هذا الفعل. أم باسل من عمان تقول: أخوي إذا سمع الرقية الشرعية تشنج، وما يعني تقول ذهبنا به إلى راقي قال فيه جن وشيء من هذا الكلام، تسأل تقول يعني ما هي النصيحة؟ أم باسل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأخيك لابد من عرضه على راقي شرعي من طلبة العلم، من اللي على المنهاج السليم، بعيد عن هؤلاء المتطفلين على موائد الرقات. فقد يكون أخوك يقول ما في شيء، ما في جن، قد يكون عنده إشكالات زيادة في كهربة الجسم، عنده يعني أشياء مثلا معينة، أمراض عضوية مثلا، ها، فيعرض على راقي. وبعدين اجمعي بين الذهاب إلى الطبيب، الطبيب مثل العيادات النفسية، العيادات مثلا متخصصة بهذا الأمر، واجمعي بين الرقية. فإذا قال الراقي الشرعي الموثوق فيه بأن فيه مس، يقرأ عليه، أنتم تقرؤون عليه ويقرأ على نفسه والراقي يقرأ عليه. هذه نصيحتي لكم يا أختي الفاضلة. أم محمد من اليمن تقول: إفرازات تنزل علي من زمان، وكنت أصلي ما أعيد الوضوء، وقبل فترة سمعت بأن لازم تعيدين الوضوء، وأنا كنت أحس أن يعني كنت أجهل هذا الأمر، وتسأل ما الحكم الآن. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كان ينزل عليها إفرازات وهذه الإفرازات ليست هي رطوبات، فإن الراجح من قول أهل العلم بأن تنقض الوضوء إلا إذا كان سلس، وإذا كان مرض دائم، يعني بحيث أنها يمكن أن يقال بأن من ذوات الأعذار، من ذوات الأعذار، فتصلي حتى لو نزل عليه هذا الشيء. أما إذا كان نزول أحيانا وينزل من مخرج البول، فإنه يجب عليها أن تتوضأ وأن تصلي، يعني تعيد الوضوء وتصلي. أما إذا كان لا سلس بول أو مثلا مرض دائم يخرج منها، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. وأنت بالنسبة لك ما دمت أنك تجهلين هذا الحكم وما عندك علم فيه وما عندك خبر، ما تعيدين الصلوات السابقة، في الراجح من قول أهل العلم، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، وأنت ما علمت إلا الآن، فتقيدي بهذا بارك الله فيك. حسين من الإمارات يقول: أذكار الصباح ما فيها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، هل هناك مانع من قراءتها بعد آية الكرسي؟ وكذلك أذكار المساء ما فيها الاستغفار، هل هناك مانع من الاستغفار 100 مرة؟ أخوي حسين ثلاج بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الآيتين، هذه من الآيات التي تقرأ في الليل وليست من أذكار الصباح ولا أذكار المساء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة، في ليلة كفتة. ولذلك قالوا هذه من الآيات التي تقرأ في الليل، يعني قبل النوم مثلا، قبل النوم مثلا أو في الليل. أما في أذكار الصباح والمساء لا، ما تقرأ. وكذلك الاستغفار يا أخي الفاضل، الاستغفار 100 مرة في الصباح في أذكار الصباح، لكن هذا ما يمنع أنك تستغفر الله عز وجل. أخوي حسين الله يرضى عليك، لو جلست تستغفر الله من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من غروبها إلى طلوع الشمس، ما في شيء، ما في مشكلة. لكن عندنا الأذكار، بالنسبة للأذكار على الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، على نوعين: أذكار مقيدة وأذكار مطلق. أذكار مطلقة هذه في كل وقت وفي كل حين. الأذكار المقيدة يجب على الذاكر الله عز وجل أن يلتزم بها عددا ومكانا وحالا، عددا ومكانا وحالا، عدد العدد اللي وارد. يعني مثلا عندنا مثلا التسبيحات بعد صلاة الفريضة، عندنا 10 ورد 25 ورد 33 لكل تسبيح. لو يجي واحد يقول له أنا أبغى أسبح بعد الصلاة 50 مرة أقول سبحان الله وقل الحمد لله 50 مرة، نقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين عددها بهذا، وردت صيغ مثل ما ذكرت 10 و25 و33 مثلا. فلما يقول والله أزيد نقول لا، بعد ما تنتهي من الأذكار الله يعطيك العافية ويقويك ويمدك يا ربي عونه، سبح 1000 مرة 2000 3000 مرة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لذلك يا أخي الفاضل، كونك تأتي وتقول لا أريد أن أوظف هذه في أذكار الصباح والمساء، نقول لك أين الدليل؟ نحن قلنا العدد وأيضا المكان، الوقت يعني، والحالة الهيئة اللي يكون عليها الداعي. بارك الله فيك يا أخوي محمد، عفوا حسين، وتشكر على التنبيه اللي أرسلته، بارك الله فيك، فيما يتعلق ببشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. أبو علي من سلطنة عمان يقول: أنا اشتغلت في الحكومة أكثر من 30 سنة، وكنت أحيانا أخرج من الدوام لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بي، وأحيانا كنت أخذ أوراق تصوير بعض المعاملات الخاصة بي وإلى آخر. يقول: الآن الحكومة فتحت حساب لعلاج مرضى كورونا، وطلبت من الذي يريد أن يتبرع ويشارك فلا بأس. طبعا سؤال الأخ أبو علي طويل، هو يقول: أنا أخاف الله عز وجل، وأنا الآن فهمت وعرفت بأن هذا غلط، أني أطلع من الدوام أقضي حاجاتي الخاصة وأموري الخاصة في فترة الدوام، وهذا يؤثر على راتبي، أستعمل بعض أوراق العمل، أستعمل بعض يقول ممكن يا أخي الفاضل هذه فرصة لك أنك تتخلص مما تعتقد بأنه ليس لك فيه حق، كونك أخللت بالعمل أو استعملت أشياء ليست ملكا لك، تضعها في هذا الصندوق، صندوق الدولة لمعالجة مرضى كورونا، أو تتصدق على فقير أو على مسكين، والأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. الأخت أم الحسين من سلطنة عمان تقول: يا شيخ، هل يأثم الوالدان عندما يكذبان على الأطفال بغرض إصلاحهم أو حمايتهم من خطر معين أو تعذر تنفيذ طلباتهم؟ أختي أم الحسين بارك الله فيك، نعم يأثمان، لا يجوز للوالدين أن يكذب على أولادهما، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة من الأنصار تقول لولدها: هاك تعال أعطيك، وأقفلت كفها، فقال: ماذا تريدين أن تعطينا؟ قالت: تمر يا رسول الله. قال: لو لم تكن لحسبت عليك كذبة. الله أكبر، لحسبت. ولدها تريد أن تقبض عليه تمسكه لأنه يخرج، فقالت: تعال هاك أعطيك. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك شيء، أن لا يكون هناك شيء، لأن تعتبر كذبة. ولذلك قلت الفاضلة: ما يجوز الكذب على الأولاد، لأن الولد إذا اكتشف بأن الوالدين يكذبان فإن هذا سيكون خلق، يلتقط مثل هذا الخلق ويتخلق به ويصبح سجية والعياذ بالله له، وهي سيئة. لكن هناك التعريض، هناك التورية، الصدق مع الأولاد، احرصوا على أن تكونوا صادقين مع أولادكم، احرصوا على أن يكون هناك حوار قائم على الصدق مع الولد، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن مثل هذه الأشياء. الأخت أمة الرحمن من اليمن تقول: يا شيخ، أنا دائما أغضب بسرعة وأقول كلام يزعل الجميع، ولما أهدأ أو يذهب الغضب أندم. تقول: انصحني. يا أختي أمة الله بارك الله فيك، الغضب لا خير فيه إلا أن يكون غضب لله غير على دين الله. أما أن الإنسان يتخلق بخلق الغضب هذا غلط وخطر عليه وعلى دينه وعلى إيمانه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. يكرر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الغضب يعني خصلة ممكن الإنسان إذا كان فعلا متصفا بها قد تقود إلى القتل، إلى الكفر، إلى الطلاق، إلى اللعن، إلى الخروج من الدين، نسأل الله العافية والسلام. فيقتل فاضل بارك الله فيك، إذا فعلا وصلت إلى مرحلة الغضب قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله عز وجل يذهب عنك هذا، لأن الشيطان يحضر. قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإن ذهب الحمد لله، إن لم يذهب توضعي، روحي توضعي، ادخلي دورة المياه وتوضعي. إذا ما راح الغضب اغتسلي، اغسلي بدنك كامل وصيري تحت الدش، لأن الغضب جمرة من النار وشعلة، ولذلك الشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. إذا كنت واقفة اجلسي، لأن سبحان الله الإنسان لما يغضب هو قائم يكون أقدر على القول والفعل من كونه جالس، قد يضرب، قد يشتم، قد كذا، فاجلسي. إذا كنت جالسة استلقي على ظهرك أو على جنبك. أيضا الخروج من المكان هذا حل من الحلول، إذا بقيت في المكان الملتهب بالمشكلة الساخن بهذا الذي سبب لك الغضب، اخرجي من المكان واذهبي بعيدا، اخرجي إلى غرفة ثانية، إلى الصالة، إلى يعني الحوش، بإذن الله يعني يذهب عنك الغضب. محمد تراوري مقيم في الإمارات من الجابون، يقول عندي صديق في الجابون اتفق مع إحدى الشركات للعمل وفي كل شهر الراتب يكون 10,000. يقول صاحب العمل للأسف أصبح يعطي 8,000، هل يجوز له أخذ 2,000 من ماله دون أن يعلم؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص ما دام أنه عقد عقدا مع صاحب الشركة على راتب 10,000 فيلزم صاحب الشركة أن يعطيه 10,000 ويحرم عليه أن ينقص ولا درهم واحد، ولا درهم واحد حرام، إلا إذا كان هناك شرط جزائي في العقد، إذا غبت يوم بنخصم عليك كذا، إذا قصرت في العمل بنخصم عليك كذا، إذا تسببت بضرر نخصم عليك كذا مثلا، نعم هذا حق. أما إذا كان لا، الشخص قائم بالعمل يعني بشكل تام وكامل وغير مقصر في العمل، لكن هذا الرجل خدعه، فهل يجوز له أخذ 2,000؟ الخطوة الأولى لا يأخذ، الخطوة الأولى يذكره بالله، يقول اتق الله أن تخصم علي 2,000، فإذا رجع إلى الحق الحمد لله، إذا ما رجع يرفع دعوة عليه عند الجهات ذات الاختصاص، يقولهم والله أنا هذا عقد بيني وبينه يخصم علي 2,000 بغير ذنب بغير حق. إذا يقول والله أخشى إن أنا رفعت أمري يفصلني من الشركة ويحرمني من العمل، ممكن في الراجح من قول أهل العلم، وهذا يسمى مسألة الظفر بالحق، وهي مسألة خلافية، الظفر بالحق ممكن أن يأخذ 2,000 بشرط أن لا يزيد، وبشرط أن يعتقد بأن هذا حق فعلا، عنده عقد في هذا وما أخل بالعمل، ممكن أن يأخذ في مثل هذه الطريقة، وإن كنت أنصحه أنه لا يلجأ وإنما يدخل طرف ثالث وهو القاضي أو الجهة المختصة. خولة من الإمارات تقول ما حكم شراء الذهب من المواقع الإلكترونية سواء كان ذهب أو فضة وأيضا ذهب مطلي، وإذا كان الدفع بالبطاقة الائتمانية يصل بعد أيام إلى آخر. يا خولة بارك الله فيك، تحدثت في هذه المسألة كثيرا وأجبت، هناك عشرات الأسئلة التي مرت، منها ما كان الجواب مقتضبا ومنها ما كان الجواب مفصلا، فلعلك تراجعين إن شاء الله ما ذكرناه في الأجوبة السابقة، فصلنا واختصرنا يعني عشرات موجودة ولله الحمد، ممكن تدخلين على تطبيق مرايا وتحصلين على الجواب. خليل من الإمارات يقول بالنسبة لقصة خالد بن الوليد لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لهدم صنم العزة في مكان اسمه نخلة، صحيح خرج منها جنية وقتلها؟ أخي الفاضل خليل، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد إلى منطقة اسمها نخلة بين الطائف ومكة، وأمره بأن يهدم العزة، العزة هذه الصنم اللي كانت العرب تعبده من دون الله، وكان قائم على تقريبا 4 أشجار أو كذا، مجموعة أشجار من الطلح أو شيء من هذا القبيل، فلما ذهب وهدمه رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعلت؟ قال هدمته. قال رأيت شيء؟ قال لا. قال ما فعلت شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ما سويت شيء، ارجع. فلما رجع سدنت العزة اللي هذول الذين يحمون هذا الطاغوت، هو صنم، هربوا إلى الجبال لما رأوا خالد، وفعلا لما أراد هدمها خرجت امرأة نافشة شعرها فضربها خالد بالسيف وهدم الصنم، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر قال الآن هدمتها، الآن هدمتها. ولذلك الجن أحيانا يكونون وراء الصنم أو يختفون فيحدثون هؤلاء المشركين حتى يعتقدون بأنهم يحدثونهم وأن فعلا هذا إله والعياذ بالله من دون الله، ومثل ما يحصل عند كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يضلون الناس فيصنعون بعض الأصوات أو بعض شيء حتى يعتقد الناس فيهم. نسيبة من تركيا تقول ما حكم قول الدنيا تمطر؟ أختي نسيبة بارك الله فيك، يعني هو إذا كان نسبة الأمر إلى الدنيا المقصود فيها السماء يعني ما في بأس، يقول والله الدنيا الآن بدأت تتمطر، المقصود السماء، ها؟ أو مثلا يقول والله مثلا ينسب، هو يعلم بأن المطر من الله عز وجل، ما في بأس، مثل ما تقول العرب إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني نزل السماء، مش السماء نزلت، لا نزل المطر. فالعرب طريقتهم ينسبون الشيء إلى أمر وهم لا يريدون الحقيقة، لأنه يعلمون بأن الذي بيده إنزال المطر هو الله عز وجل، فيقول والله الدنيا شتت، الدنيا مطرت، ما في بأس يعني استعمال مثل هذه الألفاظ. خلاص أخواني انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة ما انتهت وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. أكرر وعيد كما في بداية البرنامج، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد أيضا، وكذلك اختصار السؤال الواحد، سؤال واحد يكون مختصر. غدا ألتقيكم على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.